أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخصيتك.
نعم شيخنا أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ميراث ولد الملاعنة. ذكر مالك هذا الباب في آخر كتاب الفرائض، وذكره هنا وقد مضى القول فيه هناك، فلا معنى لإعادته هاهنا. قال رحمه الله: باب طلاق البكر. قال أبو عمر: يريد بالبكر هنا التي لم يدخل بها زوجها ثيبا كانت أو بكرا. مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدأ له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. في هذا الحديث لزوم طلاق الثلاث المجتمعات، وفيه أن غير المدخول بها كالمدخول بها في ذلك. وعلى ذلك جمهور الفقهاء وجمهور العلماء في التسوية بين البكر وغير البكر والمدخول بها وغير المدخول بها، أن الثلاثة تحرمها على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره. وقد روي عن عطاء وطاووس وجابر بن زيد أنهم جعلوا الثلاثة في التي لم يدخل بها واحدة. وروي ذلك عن طاووس عن ابن عباس في حديث أبي الصهباء. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثني أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق قال: أخبرنا علي بن المديني قال: حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وعن أبي الشعثاء: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. قال علي: قلت لسفيان: إن إبراهيم بن نافع قال عن عمرو عن طاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير هي واحدة. قال سفيان: حفظته عن عمرو وجابر بن زيد وعطاء. قال: وإن كان إبراهيم قال عنهم فهو كان حافظا أيضا. وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم، منهم داود وأهل الظاهر، وقالوا: لن يصح عن ابن عباس إلا ما رواه عنه كتاب أصحابه طاووس وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير على حسب حديث أبي الصهباء عنهم. قال أبو عمر: وممن روينا عنه أن الثلاثة تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى تنكح زوجا غيره كالمدخول بها، سواء علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مغفل وأبو هريرة وعائشة وأنس، وهو قول جماعة التابعين عمن ذكرنا. وبه قال جماعة الأمصار: ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري والحسن بن حي ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد الطبري. وقد مضى هذا المعنى مجولا في أول باب الطلاق، وذكرنا ما عليه أهل السنة والجماعة في طلاق الثلاث المجتمعات في المدخول بها، وذكرنا أن الاختلاف في ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا يعرج عليه، لأن حديث طاووس عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه طاووس، وأن سائر أصحاب ابن عباس يروون عنه خلاف ذلك على ما قد بينا فيما مضى. وما كان ابن عباس ليروي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ثم يخالفه إلى رأي نفسه، بل المعروف عنه أنه كان يقول: أنا أقول لكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون أبو بكر وعمر، قاله في فسخ الحج وغيره. ومن هنا قال جمهور العلماء أن حديث طاووس في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه، وقد أوضحنا ذلك بمبلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق وبالله توفيقنا. ومن الأسانيد في حديث طاووس عن ابن عباس ما حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثني حمزة بن محمد قال: حدثني أحمد بن شعيب قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء ابن عباس فقال: يا ابن عباس، ألم تعلم أن الثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ فقال: نعم. وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور: فإنما طلاقي إياها واحدة، فيحتمل وجهين: أحدهما أنه أراد أن أريد إلا واحدة، فأجابه ابن عباس أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه، وقال: أرسلت من يترك، أرسلت من يدك
من
أهلك.
يدك.
نعم، كالجملة الأولى يعني.
مثلها أنا.
نعم، وقال إنك، وقال أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. والآخر أن قوله إنما طلاق إياها واحدة، أي أن الثلاث في غير المنقول بها واحدة عند غيرك، فلم يلتفت ابن عباس إليه وأخبره أن ذلك يلزمه. وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش، إلا أن يحيى وقع في كتابه النعمان بن أبي عياش وهو وهم عن عطاء بن يسار أنه قال طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص، إنما أنت قاص،
نعم.
الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يعني قص
طب
يعني
ما
شيخنا.
الفرق في رواية، في رواية يحيى عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش، إلا أن يحيى وقع في كتابه النعمان بن أبي عياش وهو وهم. طيب لعله يظهر في القراءة الآن إن شاء الله. نعم.
نعم. قال لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار. وأنكر مسلم بن الحجاج إدخال مالك فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان بن أبي عياش، وقال لم يتبع مالكا أحد من أصحاب يحيى بن سعيد على ذلك. نعم. والنعمان أقدم من عطاء، أدرك عمر وعثمان.
نعم،
وفيه، نعم شيخ،
بقى قصده هنا يعني إني عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار، وإن يحيى هو الذي قال عن بكير عن النعمان عن عطاء.
لعله إن شاء الله كذلك يعني.
نعم.
إدخال النعمان بين بكير.
ده مالك
بين بكير وعفوا.
وجميع الرواة فعل ذلك، فما اختلاف كلام النعمان، كلام يحيى عن الجميع. بسم الله. انتهى من المجلد، ننظر إن شاء الله. ماشي، تفضل شخص.
نعم. قال وفيه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش عن أبي هريرة وابن عباس أن محمد بن إياس، أن محمد بن إياس بن بكير سألهما عن رجل من أهل البارية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، مختصرا أيضا. قال أبو عمر معاوية بن أبي عياش والنعمان بن أبي عياش أخواني. ممكن
أها،
شيخنا كان يقصد هذا يعني،
أيوة،
كان يقصد
هنا،
هذا.
نعم، يبقى من هنا بقى،
نعم.
ومن هنا في اختلاف في اسم مثلا.
يعني ممكن عن النعمان بن أبي عياش إلا أن يحيى مثلا وقع في كتابه. معاوية.
ممكن تبقى من هنا. نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
من جديد.
قال والنعمان أسن من معاوية وأبوهما أبو عياش الزرقي له صحبة. والقول في هذين الحديثين كالقول في حديث ابن شهاب المذكور في أول هذا الباب، وقد مضى القول في ذلك في أول كتاب الطلاق. وفي هذا الباب قال مالك والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر يريد بقوله ملكها أي ملك عصمتها بالنكاح، وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقها قبل الدخول سواء، وإذا طلقهما نعم كل واحد على حدة.
فينا المفاهيم من الموقع اللي هو والنعمان أسند رقم 67 والقول في هذين الحديثين كالقول في حديث ابن شهاب المذكور في أول هذا الباب، وقد مضى القول في ذلك في أول كتاب الطلاق. وفي هذا الباب قال مالك
والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر يريد بقوله ملكها أي ملك عصمتها بالنكاح، وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما أو لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلق إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقها أو طلقهما قبل الدخول سواء، لأن العلة الدخول بها وبكل واحدة منهما.
ومن شذ فجعل لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء.
نعم. قال ومن شذ فجعل طلاق التي لم يدخل بها ثلاثا واحدة على رواية طاووس في حديث أبي الصهباء وما كان مثله، والبكر أيضا عنده والثيب سواء، ولولا كراهة التطويل لأعدنا القول هنا بمال العلماء في ذلك، ولكن التنبيه على أن ذلك قد أوضحناه في أول كتاب الطلاق يغني عن ذلك، والحمد لله وبالله التوفيق. قال رحمه الله باب طلاق المريض. مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. قال أبو عمر لم يذكر مالك في قصة ابن مكمل صفة الطلاق، هل كان البتة أو ثلاثا، وهل مات عبد الرحمن في العدة أو بعدها، وقد رويت قصة ابن مكمل بأبين من رواية مالك. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن ابنة قارض فطلق اثنين منهن ثم مكث بعد طلاقه سنتين وأنه نعم فطلق اثنتين نعم فطلق اثنتين منهن ثم مكث بعد طلاقه سنتين وأنهما ورثتاه في عهد عثمان. قال ابن جريج وأخبرني ابن شهاب أن امرأة ابن مكمل ورثها عثمان بعدما انقضت عدتها. مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حط ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. قال أبو عمر روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في المطلق ثلاثا وهو مريض أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك، وروي عن عائشة مثل ذلك، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة إلا عبد الله بن الزبير فإنه قال لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال، وجمهور علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلك إلا طائفة من أهل الفقه والنظر، فإنهم قالوا بقول ابن الزبير على ظاهر القرآن في توريث الزوجات وليس المبتوتة بزوجة عند جماعة المسلمين، ولا يرثها عند أحد منهم إن مات، قالوا وكذلك لا ترثهم ولو كانت زوجة لورثها كما ترثه، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو ثور وداود. وأما قول ابن الزبير فذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج، وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات فقال قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكانت قد بت طلاقها ومات في عدتها فورثها عثمان، أو كان يعني
ممكن إسناد الكلام إليها وكانت قد بت طلاقها.
نعم. قال ابن الزبير: أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. قال أبو عمر: اختلف عن عثمان هل ورثها في العدة أو بعدها. فرواية ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أصح الروايات عنه في أنه ورثها بعد العدة، وهي رواية ابن شهاب أيضا عن أبي سلمة. وكذلك رواه الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة. ومعمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة، وكان طلاقها ثلاثا. وأما اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب، فقال مالك: من طلق في مرضه فمات ورثته امرأته في العدة، وبعد العدة تزوجت أو لم تتزوج. قال: ولو تزوجت 10 أزواج كلهم طلق في المرض ورثتهم كلهم. قال مالك: ومن طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول كان لها الميراث ونصف المهر والعدة عليها. قال مالك: ولو صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه. وهو قول الليث في كل ما لم ترثه.
نعم
نعم نعم لم ترثه نعم. وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك. وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض طلق امرأته فقال: ترثه ولو تزوجت 10 أزواج، فأنكر ذلك ابن شبرمة. قال الليث: القول قول ربيعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إلا زفر إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات من مرضه فهي في العدة فإنها ترثه، وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه، وإن صح من مرضه ثم مات من مرض غيره لم ترثه، ولو مات في العدة ولو لم ترث ثم مات من مرض غيره ثم مات من مرض غيره لم ترث ولو مات في العدة، إلا عند زفر خاصة فإنه قال: ترثه ما كانت في العدة. وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر. وقال ابن أبي ليلى: لها الميراث ما لم تتزوج. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة. وقال الشافعي في موضع آخر: هذا قول يصح لمن قال به، واختاره المزني. وخرج أصحاب الشافعي مذهبهم في هذه المسألة على قولين: أحدهما أنها ترث، والثاني أنها لا ترث. أحدهما اتباع السلف والجمهور، والثاني على ما توجبه الأصول والقياس. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي بكتاب عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها. قال أبو عمر: العلماء الذين يورثون المبتوتة في هذه المسألة على 3 أقوال. أحدها أنها ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها لم ترثه. والآخر أنها ترثه بعد انقضاء العدة ما لم تنكح، فإن نكحت فلا ترثه. والثالث أنها فرقة لا ترثه بعد انقضاء العدة، تزوجت أو لم تتزوج. فمن القائلين أنها ترثه ما دامت في العدة عمر بن الخطاب وعائشة وعثمان على اختلاف عنهم. وبه قال شريح القاضي وإبراهيم النخعي وطاووس وعروة وابن الزبير وابن سيرين والشعبي والحارث العقلي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن أبي ذؤيب، وهو قول ابن شبرمة. ومن القائلين أنها ترث بعد العدة ما لم تنكح غيره عثمان على اختلاف عنه، وعطاء بن أبي رباح والحسن وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن وأيوب وأبو عبيد. ومن القائلين بأنها ترثه بعد انقضاء العدة وإن نكحت زوجا غيره وأزواجا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك والليث. قال أبو عمر: من قال أنها لا ترثه إلا في العدة استحال عنده أن ترثه وهي مبتوتة في موضع أن ترثه فيه رجعية، لأنه لا خلاف بين المسلمين أن من طلق امرأته صحيحا طلقة يملك فيها رجعتها ثم انقضت عدتها قبل موته أنها لا ترثه، لأنها أجنبية ليست منه ولا هو منها، ولا تكون المبتوتة المختلف في ميراثها في العدة بالميراث بأقوى من المجتمع على ميراثها في العدة. ومن قال أنها ترثه بعد العدة ما لم تنكح اعتبر إجماع المسلمين أن امرأة لا ترث زوجين معا في حال واحدة، فاستحال عنده أن ترثه وهي امرأة لغيره، لأنه خلاف الأصول المجتمع عليها. صحيح شيخنا؟
أظنه كذلك. نعم
نعم. ومن قال أنها تري ومن قال أنها ترثه وإن نكحت زوج أزواجا قال: لما لم يكن طلاقا لها يمنعه ميراث لما لم يكن طلاقا لها
يمنعه
يمنعه
من
ميراثه،
ميراثه.
يمنعه ميراثه في العدة ولا بعدها على الثالث عنده. نعم، لما لم يكن طلاقا لها يمنعه ميراثه في العدة. نعم صحيح كده يا شيخنا، ميراثه في العدة ولا بعدها على الثابت عنده.
يمنعها
نعم
ميراثها. نعم، لما لم يكن طلاقا لها يمنعه ميراثه في العدة ولا بعدها على الثابت عنده عن عثمان وغيره أنه ورثها قبل العدة، وكان طلاقه لها في نفي الميراث كالطلاق عقوبة لإخراجه لها من ميراثه بأن بت طلاقها في مرضه، فكذلك لا يمنعها من ذلك تزويجها. يبقى يمنعها برضه، لما لم يكن طلاقا لها يمنعها ميراثها، هو في المدخل اللي تحت نفس الكلام، يمنعها ميراثها.
نعم
نعم،
نعم أحسن الله إليكم.
جميل جميل.
قال: واختلفوا في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملكها أمرها فتختار فراقه. فقال مالك رحمه الله: إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها أو جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها. نعم،
اختلفوا في المريض.
هو ده في الهامش بيدها فطلقت نفسها. نعم،
يطلق
واختلفوا
امرأته بإذنها أو يملكها أمرها فتختار فراقه، صحيح؟
نعم
قال مالك رحمه الله: إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها بيده فطلقها، يبقى فطلقت نفسها بقى.
وقال
أو
يعني أو
جعل
جعل
أمرها
أمرها
بيدها،
بيدها فطلقت
بيدها
نفسها.
طلقت نفسها لأولى، أو
نعم
سألته الطلاق فطلقها. أيوه
نعم
هكذا. نعم
نعم أحسن الله إليك.
جميل جميل.
قال: فقال مالك رحمه الله: إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها أو سألته الطلاق فطلقها، فإنها ترثه في ذلك كله كما لو طلقها ابتداء دون أن تسأله ذلك. وقال الأوزاعي: إن طلقها بإذنها ورثته، وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ترثه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سألته الطلاق فطلقها أو خالعها أو قال لها: إن شئت فأنت طالق ثلاثا، فسألته وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه. وقال الشافعي: إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إن شئت فشاءت في مرضه لم ترثه عندي، في قياس جميع الأقاويل. واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، فيجيء الوقت وهو مريض. فقال الكوفيون والشافعي: لا ترثه. وروى الحسن بن زياد عن زفر أنها ترثه. وقال مالك: إذا قال وهو صحيح: إذا قدم فلان فأنت طالق ثلاثا، فقدم والزوج مريض فمات ورثته. وقال: كل طلاق يقع والزوج مريض فمات ورثته. وأما قول مالك في هذا الباب عن ابن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض أنها ترثه، فقد مضى القول بأن السلف على هذا إلا ابن الزبير. وأما قول مالك فيه: فإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، فهذا إجماع من العلماء في أنها لا عدة عليها ولها نصف الصداق. وأما الميراث فقد مضى القول فيه. وأما قوله: فإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث وإن البكر والثيب في ذلك سواء، فقد مضى في هذا الباب وما للعلماء في ذلك. واختلفوا في ذلك في عدتها، واختلفوا في ذلك في عدتها أو كذلك. نعم
واختلفوا كذلك، واختلفوا في عدتها مباشرة دون كلمة في
نعم
ذلك أصلا.
نعم فقال مالك والشافعي: عدتها عدة الطلاق دون الوفاة، وهو قول الثوري وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا مات في العدة والطلاق بات فعدتها أبعد الأجلين. وقد روي مثل ذلك عن الثوري. وقال الأوزعي والحسن بن حي: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتلغي ما كانت اعتدت قبل ذلك، وهو قول إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وشريح وعكرمة. وقال شريح: كتب إلي عمر أن عليها عدة المتوفى عنها زوجها تستأنفها. وقال عكرمة: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها. مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك، وأشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. قال أبو عمر: حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ذكره مالك في هذا الباب ولا مدخل له فيه، كذلك رواه يحيى والقعنبي وابن بكير وغيرهم. وأما موضعه ففي باب جامع عدة الطلاق، وسنذكر فيه معناه إن شاء الله تعالى. قال أبو عمر: ولا أعلم خلافا في حكم هذه المرأة ومن كان على مثل حالها ممن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أجل الرضاع لا من أجل ريبة ارتابتها، أن عدتها الأقراء وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء، وهو قضاء علي وعثمان في جماعة الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة العلماء، هو معنى كتاب الله تعالى في المطلقات ذوات الأقراء، وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة، أو قرأ إن كانت أما. وأما التي ترتاب بحيضتها فتخشى أن يكون بها حمل، أو تخشى أن تنقطع حيضتها لمفارقة سنها، أو أن تنقطع حيضتها لمفارقة سنها لذلك، فتكون من ذوات الشهور. فقد روي فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكره مالك في موطئه، وسيأتي مال العلماء في ذلك إن شاء الله عز وجل. قال مالك: في التي ترفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض، وليست كالمرتابة ولا المستحاضة. قال: والمرتفعات الحيض من المرض كالمرتابة في العدة. قال أبو عمر: تأتي مسألة المرتابة في بابها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في متعة الطلاق. مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أنها غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه، بل هي على الموسع بقدره وعلى المقتر أيضا بقدره متاعا بالمعروف كما قال الله عز وجل. لا يختلف العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في وجوبها، وهل تجب على كل مطلق أو على بعض المطلقين، على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فأما خبر عبد الرحمن بن عوف من بلاغات مالك فرواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بخادم. ومعمر والثوري وابن جريج عن سعد بن إبراهيم قال: متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء. قال ابن جريج في حديثه: فثمنها 80 دينارا. وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء. ومعمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة أو الكسوة. قال: ومتع الحسن بن علي رضي الله عنهما بمال كثير أحسبه قال: 10,000 درهم. وأبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته 10,000 درهم. والثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: متع الحسن بن علي امرأتين 20,000 وزقين من عسل، فقالت إحداهما أراها الجعفية متاع قليل من حبيب مفارق. وإسرائيل عن أبي إسحاق قال: متع الحسن بن علي 10,000 درهم، فلما أتيت المرأة بها وضعته بين يديها بها شيخنا ولا به ولا
بها يعني المتعة يعني أو بالعشرة آلاف. نعم. متع الحسن بن علي 10,000 درهم فلما أتيت المرأة بها بالعشرة آلاف يعني.
نعم.
لعل فيه واو كمان يعني ووضعته بين يديها. أو
نعم
وضعتها بين يديها فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
أمين.
قال: ومتع شريح ب500 درهم، ومتع الأسود بن يزيد ب300 درهم، ومتع عروة بن الزبير بخادم. فقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار. وقال الزهري: بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم والحلة والنفقة. وروى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: أدنى ما أرى أنه يجزئ من متعة النساء 30 درهما. وأبو مسلم عن ابن عمر نحوه. ومتع ابن عمر بوليدة، ذكره أبو بكر عن أبي نعيم عن العمري عن نافع عن ابن عمر. وقال مالك في آخر هذا الباب: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. قال أبو عمر: هذا قول جماعة أهل العلم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم شيخ.
نعم تفضل.
نعم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال أبو عمر: اختلف العلماء في من تجب لها المتعة من المطلقات، فروي عن ابن عمر من وجوه ما ذكره مالك عن نافع عنه، وبه قال قتادة وإبراهيم وشريح القاضي ومجاهد وعطاء ونافع، كل هؤلاء يقول: لا متعة للتي طلقت قبل الدخول وقد كان فرض لها صداق، ويقولون: حسبها نصف الصداق. وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت قبل الدخول بها وقد كان فرض لها. وقال آخرون: لكل مطلقة متعة دخل بها أو لم يدخل بها، فرض لها أو لم يفرض لها، منهم الحسن البصري وأبو العالية وأبو قلابة وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري. إلا أن الزهري يقول: إذا لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول فالمتعة واجبة، وإن فرض لها فالمتعة واجبة، وإن فرض لها وطلقت قبل الدخول فالمتعة حينئذ يندب إليها، وهو قول الكوفيين، ذكره عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب. وأما اختلافهم في وجوب المتعة فكان شريح يجبر عليها في أكثر الروايات عنه. روى وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فأجبره شريح على المتعة. وقد روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه سمعه يقول لرجل طلق: متع، فلم أدري ما رد عليه، فسمعت شريحا يقول: متع إن كنت من المحسنين، لا تأبى أن تكون من المتقين. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا معناه في التي فرض لها وطلقت قبل الدخول كقول ابن شهاب وغيره، فلا يعد شيء من ذلك عنه خلافا. وقال عبد الله بن مغفل: إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل. وكذلك قال إبراهيم والشعبي والكوفيون. وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار في وجوب المتعة، فقال مالك: لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسمي، دخل بها أو لم يدخل، وإنما هي مما ينبغي أن يفعله وليس يجبر عليها. قال: وليس للملاعنة متعة، وليس للملاعنة.
كلاهما هي تلاعن وتلاعن.
قال: وليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال. وقال أبو الزناد. نعم شيخ.
نعم.
نعم. يعني الملاعنة صحيح؟
ملاعنة وملاعنة. صحيح.
وقال أبو الزناد بن أبي ليلى: المتعة. نعم. قال: وقال أبو الزناد وابن أبي ليلى: المتعة ليست بواجبة على أحد، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يجبر أحد عليها. ولم يفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، وبين من سمى لها وبين من لم يسم لها. قال أبو عمر: من حجة مالك أن المتعة لو كانت فرضا واجبا يقضى به لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال، فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى حد الندب والإرشاد والاختيار، وصارت كالصلة والهدية. هذا أحسن ما احتج به أصحابه له. وقال الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو لم يتم إلا به، إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول. قال أبو عمر: لأنها قد جعل لها نصف الصداق ولم يستمتع منها بشيء. قال: ولامرأة العنين متعة. وقال به سائر أصحاب الشافعي في امرأة العنين: لأن ما نزل به من داء العنة كان سبب الفرقة إلا المزني، فإنه قال: لا متعة لها لأن الفراق من قبلها. قال أبو عمر: حجة الشافعي عموم قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف فلم يخص، ومثله قوله عز وجل: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لكل مطلقة متعة. وعن جماعة من التابعين قد ذكرناهم. وقول الشافعي في هذه المسألة هو قول ابن عمر نصا، ويحتمله قول علي وغيره. وحجتهم للشافعي أيضا في إيجاب المتعة أن الله تعالى أمر بها الأزواج، وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وفي آية أخرى: حقا على المحسنين. ومعلوم أن الله إذا أوجب على المتقين والمحسنين وجب على الفجار والمسيئين، ليس في ترك تحديدها ما يسقط وجوبها كنفقات البنين والزوجات. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولم نجد شيئا مقدرا، أو لم يجد في نسخة ثانية يعني: ولم نجد شيئا مقدرا فيما أوجب من ذلك.
حددية مناسبة جدا.
نعم، أقرب يعني، وكررها أكثر من مرة قبل ذلك يعني. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، ولم يحد شيئا مقدرا فيما أوجب من ذلك، بل قال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، الآية، كما قال في المتعة: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة إذ شكت إليه أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها نفقة لها ولا لبنيها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلم يقدر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المتعة واجبة للتي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها، هذه وحدها المتعة واجبة لها. وقال أبو حنيفة: وإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر على المتعة هاهنا. وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي ثور، إلا أن الأوزاعي قال: إن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم له مهرا. وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة في ذلك. وتحصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن لا متعة واجبة إلا للمطلقة التي لم يسم لها وطلقت قبل الدخول بها، ولا يجتمع عندهم وجوب متعة ووجوب شيء من المهر. وأدنى المتعة عندهم درع وخمار وإزار، وهي لكل حرة وذمية ومملوكة إذا وقع الطلاق من جهته، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله: باب ما جاء في طلاق العبد. مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال: حرمت عليك، حرمت عليك. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك. مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث
سعيد بن جبير
دي في الرواية شيخنا؟
نعم.
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن جبير؟
وفي المخطوط سعيد بن جبير، لكن المفترض يكون سعيد بن المسيب، لأن ابن شهاب يروي عن سعيد بن المسيب.
يبقى عن ابن شهاب عن سعيد بن جبير؟
هو أمامي سعيد بن جبير، لكن الأقرب سعيد بن المسيب عن سعيد بن شهاب. ابن الشهاب يروي عنه.
نعم.
هل في نسخة ثانية قدام حضرتك؟
نعم.
مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطلقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. قال أبو عمر في هذا الخبر أن المكاتب عبد في أحكامه كلها، وأن عثمان وزيدا كان يريانه كذلك، وسيأتي اختلاف الصحابة وغيرهم في المكاتب في موضعه إن شاء الله تعالى. وفيه أن الحرام ثلاث عندهم، لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر واثنتان في العبد تحرم امرأته عليه، فكذلك قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. ألا ترى إلى قول عثمان وزيد حرمت عليك؟ فلهذا قال مالك والله أعلم إن الحرام ثلاث، مع اتباعه في ذلك علي، مع اتباعه في ذلك علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أيضا. وأما تحريم المرأة الحرة
في العبد امرأته، في العبد امرأته عليه إلا بعد زوج، فكذلك الرجل
بدون كلمة تحرم يعني؟
لا، في إلا بعد زوج.
أن الحرام ثلاث عندهم، لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر واثنتان في العبد إيه؟
امرأته عليه إلا بعد زوج.
نعم. يعني في كلمة إلا بعد زوج. نعم، تحرم امرأته، تحرم هذه ليست في كاف، امرأته عليه إلا بعد زوج، فكذلك قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. نعم
نعم أحسن الله إليك. قال وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلق لها إذا كان عبدا تطليقتين، فإن هذا مذهب من يقول إن الطلاق بالرجال، ويراعي الحرية في ذلك. ويراعي الحرية في ذلك والعبودية، فيجعل طلاق العبد على نصف طلاق الحر قياسا على حده، فلما لم ينتصف الطلاق كان طلاقه تطليقتين، كما أن عدة الأمة حيضتان إذ لا يتنصف الحيض. وأما من قال الطلاق بالنساء فإنه يقول لا تحرم الحرة على
الطلاق برضه.
لا
فلما لم يتنصف الطلاق كان طلاقه تطليقتين، كما ان عده الامه حيضتان اذ لا يتنصف الحيض.
نعم. قال وأما من قال الطلاق بالنساء فإنه يقول لا تحرم الحرة على زوجة العبد حتى يطلقها ثلاثا، وإن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها طلقتين.
عندك بالنساء يا مولانا؟
وأما من قال الطلاق بالنساء، يعني في مقابلة القول الذي قبله إن الطلاق بالرجال.
نعم.
نعم. وأما أقاول في هذا الباب فذهب مالك والليث والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال، وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه قال قبيصة بن ذؤيب وعكرمة وسليمان بن يسار والشعبي ومكحول وسعيد بن المسيب، كل هؤلاء يقول الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وهذا أصح عن ابن عباس من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء. وروى وكيع عن هشام عن قتادة، وهذا أصح عن ابن عباس.
الطلاق والعدة.
وهذا أصح عن ابن عباس من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء. قال وروى وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وقال الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الطلاق والعدة بالنساء، وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس في رواية، وبه قال إبراهيم والحسن وابن سيرين ومجاهد وطائفة كلهم يقول الطلاق والعدة بالنساء، ولم تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء، وإنما حصل اختلافهم في الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء. وفيها قول ثالث أنها رق نقص طلاقه. قال عثمان البتي وغيره، قاله عثمان البتي وغيره. معنى شيخ انها رق النقص وطلاقه يعني، انه رقيق يعني.
رق نقض طلاقه،
أنه
رق نقض،
أنه رق نقض طلاقه. نعم.
عندي بالضبط
يعني الطلاق يعني لا طلاق له يعني،
لكن هي المفترض نقص عشان خاطر التطليقتين.
فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان، وتبين الأمة
نقص.
من الحر والعبد بتطليقتين، بنقص. نعم نعم
وممكن على الأولى، على اللي قبلها يا شيخنا،
قبلها ايه؟
لو كانت نقض يعني طلاقه، يكون يعني إن هو لا طلاق له يعني، إن الطلاق بالنساء لأنه رقيق.
لماذا وهو يقول بعدها فعلى هذا، يعني يبني عليه الكلام، طلاق العبد للحرة والأمة تطليقته، يبقى نقص.
نعم نعم، أحسن الله عليكم.
جميل.
نعم، قاله عثمان البتي وغيره،
يعني
وروي ذلك
هو
عن ابن
هنا
عباس.
علق المسألة كلها على الرق، يعني سواء كان من جهة الرجل أو من جهة المرأة. فمن جهة الرجل بيقول إن العبد يطلق إيه؟ يطلق تطلقتين فقط، ولا ننظر إلى امرأته، أما هي حرة لا نظر إلى ذلك. طيب، وتبين الأمة برضو تطلقتين، لا ينظر إلى زوجها، حر هو عبد لا ينظر إلى ذلك، فيراعى الإيه؟ الرق في الإيه؟ في الجانبين. وفي المسألتين، مسألة الطلاق ومسألة الإيه؟ ومسألة ال آه في مسألة الطلاق. نعم، في مسألة الطلاق. نعم.
نعم، أحسن الله عليك. قال: فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان، وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين.
القول الأول اللي هو مالك وليس الشافعي يقول الطلاق بالرجال، يعني ينظر فيه للرجل. تمام، هذا القول الأول. القول الثاني الطلاق بالرجال. ماشي، الطلاق أيوة، وفيه رأي تنه الطلاق والعدة بالنساء، الطلاق والعدة بالنساء، ده اللي هو ضعفه عن ابن عباس. ماشي، وقال الكوفيون الطلاق والعدة بالنساء، يعني قالوا بمثل القول الضعيف عن ابن عباس. القول الثالث بقى إن الرق نقص الإيه؟ الطلاق، يعني من الإيه؟ من أي الجانبين؟ لو من جهة العبد يبقى لا ينظر إلى زوجته، ولو من جهة الأمة ولو مع حر برضو ينظر إليها.
يعني الرق
الرق نفسه
منه
هو
أو
الذي
منها،
يلقي في الطلاق.
الرق منه أو منها يعني.
ولذلك يقول: فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان، نظرنا للعبد، وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين، هنا نظرنا إلى الإيه؟ إلى الأمة. فلم يراعي جانب العبد مع الحرة، لم يراعي جانب الحرة، ومع الأمة وزوجها حر لم يراعي زوجها، إنما نظر إليه. نعم،
يعني ممكن نقسم المسألة إلى قسمين، قسم باعتبار أحد الزوجين، وقسم باعتبار الرق نفسه.
باعتبار الرق نفسه، صحيح. نعم، وقع في أحد الجانبين أو فيهما.
نعم.
نعم
بسم الله
نواصل شيخنا؟
اي تفضل شخص
نعم جزاكم الله خير. قال فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان وتبين الأمة للحر والعبد بتطليقتين، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان. فهذا نص عن ابن عمر في أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وبه قال أحمد بن حنبل أيضا. قال أحمد إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت حرة أو أمة، لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وقول إسحاق في ذلك كقول أحمد.
نعم يريحك الشيخ عماد.
نعم نعم
نشوف الصفحة إن شاء الله.
صفحة 291. ألف مية ثلاثة وسبعين. حديث مالك.
نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. وهذا مثل الذي قدمنا عن ابن عمر من رواية عبيد الله عن نافع عنه أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن روى عن ابن عمر غير ذلك فلا يصح والله أعلم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. قال أبو عمر أما قول ابن عمر فالطلاق بيد العبد، فعلى هذا جمهور العلماء، ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصار، كلهم يقول الطلاق بيد العبد لا بيد السيد، وكلهم لا يجيز النكاح للعبد إلا بإذن سيده. وشذ الطائفة فقالت الطلاق بيد السيد، وأعلى من روي ذلك عنه عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة. وعن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أيضا معنا. وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق. وابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده. فهؤلاء قالوا بأن الطلاق بيد السيد، وأما القائلون بأن الطلاق بيد العبد فهو الجمهور على ما ذكرت لك، منهم عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم، ومن التابعين سعيد بن جبير وإبراهيم النقعي وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن بن سيرين ومكحول بن شهاب الزهري والضحاك بن مزاحم، وعليه جماعة فقهاء الحجاز والعراق أئمة الأمصار. وكان عروة بن الزبير يذهب في هذا الباب مذهبا خلاف ابن عباس في بعض هذا المعنى، وخلاف هذا الجمهور في بعضه أيضا. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال سألنا عروة عن رجل أنكح عبده امرأة هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفسه؟ فقال لا، ولكن إذا بتاعه وقد أنكحه غيره فهو أملك بذلك، إن شاء فرقهما وإن شاء تركهما. قال أبو عمر: جعل عروة الفراق إلى السيد المبتاع ومنع منه البائع. والمعنى في ذلك أن السيد المبتاع لما لم يكن هو الذي أذن في النكاح للعبد، كان عنده كسيده نكح عبده بغير إذنه، فله الخيار في أن يجيز النكاح أو يفرق بينهما. وهذا عندي لأن المبتاع إنما يملك من العبد ما كان البائع يملك منه، ويتصرف فيما كان البائع يتصرف فيه من ذلك العبد. فلما لم يكن للبائع أن يفرق بينهما بإذنه في النكاح، كان كذلك المبتاع إذا دخل على ذلك. وإنما هو عيب من العيوب إذا رضي به المبتاع عند عقد البيع أو بعده لزمه وإن لم يعلم به، ثم علم كان له الرد أو الرضا بالعيب. وأما قول ابن عمر: وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته، أو أمة وليدته، نعم، فلا جناح عليه. فالمعنى في ذلك عند مالك أن السيد له أن يأخذ ما بيد عبده من جميع ماله ما لم يأذن له في تجارة مداينة الناس على ما بيده من ذلك المال. والعبد عنده يملك كل ما ملكه سيده أو غيره، ولسيده أن ينتزع منه ماله كله أو ما شاء منه. وملكه عبده وملكه عبده ليس كملكك الحر، وملكه عبده ليس كملكك الحر الذي لا يحل لأحد منه شيء إلا عن طيب نفس،
ربما
وإنما مال
وملكه
العبد.
العبد بقى. وملكه هو ملك عبده.
نعم.
غريب يعني.
أو
ويقصد يعني
ملكه
ان ملك
عبده،
العبد ها؟
وملكه عبده ليس كملكه الحر.
ليس كملك الحر يعني.
ليس كملكه الحر. الضمير يعود على السيد يعني.
وبعدها بيقول: وإنما مال العبد مال مستقر بيده. فهو هنا بيقارن يعني بين ملك العبد وملك الحر، ما يملكه
وملك
العبد من
العبد
مال
ليس
وما
كملك
يملكه
الحر،
الحر من
يبقى نشيل الضمائر يعني، وملك العبد ليس
ليس
كملك الحر.
كملك الحر.
نعم.
نعم.
وملك العبد ليس كملك الحر الذي لا يحل لأحد منه شيء إلا عن طيب نفسه، وإنما مال العبد مال مستقر بيده ما لم ينتزعه منه سيده، وله أن يتصرف فيه عند مالك وأصحابه. ومن قال بقولهم، لأنه لا خلاف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأذن لعبيده أن يتصرفوا فيما بأيديهم من المال، وهو قول أكثر أهل السلف. وكان مالك لا يرى الزكاة على العبد مما بيده من المال ولا على السيد في ذلك المال، قياسا على أن المكاتب الذي أجمعوا على أنه لا زكاة عليه ولا على سيده فيما بيده من المال. وكان أبو ثور وداود يقولان: العبد يملك ملكا صحيحا كملك الحر، وعليه الزكاة فيما بيده من المال إذا حال عليه وهو في يده حول كامل، وهما مع ذلك يجيزان للسيد انتزاع ذلك المال منه إذا شاء. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: العبد لا يملك شيئا بحال من الأحوال، وكل ما بيده من مال فإنما هو لسيده، بدليل الإجماع على أن لسيده أن يأخذ منه كل ما له من المال من كسبه وغير كسبه. وقالوا: لو كان يملك لورث بنيه وقرابته،
وقرابته
لورث بنيه، لو كان يملك لورث بنيه وقرابته، لورث هو نعم، لورث بنيه وقرابته، ورثته بنوه وقرابته، ولهم في ذلك حجج يطول ذكرها، ولمخالفيهم أيضا حجج يحتجون بها، ليس كتابنا هذا موضعا لذكرها. باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة، ليس على حر ولا عبد طلق
طلقة.
مملوكة،
نعم.
نعم، ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم يكن له عليها رجعة. قال أبو عمر: على هذا جمهور أهل الفتوى بالأمصار، لأن المملوكة لا تستحق النفقة إلا بالمعنى تستحق به الحرة، إلا بالمعنى الذي
الذي مثلا
تستحقه به الحرة وتسليم سيدها لها، لأن الحرة إذا دعي زوجها إلى البناء بها وكانت مما يمكن وطؤها وجبت النفقة لها، وكذلك إذا دعا الزوج إلى البناء وكانت ممن توطأ لزم إسلامها إليه وجبت بذلك نفقته عليه، فإذا امتنعت منه لم تجب لها نفقة كالناشز. وكذلك المملوكة إذا لم يسلمها زوجها إلى سيدها ويبوئها معه بيتا لم يلزمه لها نفقة لمنعه لها، لأن لسيدها أن يستخدمها ولا يسلمها إليه. فإن كانت المملوكة لا تجب لها النفقة إلا لما وصفنا، فأحرى ألا تجب لها نفقة إذا كانت مطلقة، وإنما سقطت نفقة المملوكة الحامل من أجل أن ولدها مملوك لسيدها، فلا تلزم أحد نفقة على عبده لغيره، وهذا
فلا
كله
تلزم
قول مالك.
فلا
فلا
تلزم
تلزم
أحدا
أحدا نفقة على عبده لغيره. نعم. أو فلا يلزم أحد نفقة على عبده لغيره.
نعم.
نعم. قال: وهذا كله قول مالك ومعناه. وقد روي عن مالك أن النفقة للأمة على زوجها وإن لم يبوئها معه بيتا إذا لم يحل بينه وبينها. وقال الشافعي: وعلى العبد نفقة امرأته الحرة المسلمة والكتابية، ونفقة الأمة إذا بوئت معه بيتا وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فكذلك له، ولا نفقة لها. قال: ونفقته لها نفقة المعتمر، لأنه ليس من عبد إلا وهو
وإذا
يقدر
احتاج
وهو يقدر.
سيدها إلى خدمتها فذلك له بدون كاف
فذلك له
ولا نفقة له.
فكذلك له وعلى العبد نفقة امرأته الحرة المستوى نفقة الأمة إذا بوئت بيتا وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فكذلك له، ولا نفقة له. قال: ونفقته لها نفقة المعتمر، لأنه ليس من عبد إلا وهو يقطر، لأن كل ما بي... المعسر ولا المعسر
قال
المعسر
ونفقته لها نفقة المعسر
نعم
أو
قال
المقتري.
ونفقته نعم قال ونفقته لها نفقة المعسر، لأنه ليس من عبد إلا وهو
مثل
يقطر.
الآية يعني.
نعم
بقول مثل الآية على الموسى
على الموسى
قدره
قدره
وعلى
وعلى
المقتري
المقتري
قدره.
قدره.
نعم.
نعم، متى عمل الله، لأنه ليس من عبد إلا هو يقطر، لأن كل ما بيده لسيده. قال: وليس على العبد أن ينفق على ولده أحرارا كان أو
إلا
ما
وهو
يليه.
يقتر. المشكلة هي
إلا
من
هو
الآية
يقطر
أقتر يقتر.
قطر أكثر
نعم.
قطر. قال:
مثل
وإذا
الآية
كان
يعني
الولد
برضو
من
الآية فيها وعلى المقتير قدره. نعم.
قال: وإذا كان الولد بالحرة أبوه مملوك فأمهم أحق بهم، وليس على الأب إذا لم تكن فيه الحرية نفقة ولده من زوجة له حرة. وقال الكوفيون: من طلق زوجته وهي أمة طلاقا بائنا وقد كان بوأها معه بيته وضمها إليه وقطعها عن خدمته، فإن النفقة لها على مطلقها، ولا نفقة لها على مطلقها إذا كان مولاها لم يبوئها معها بيتا، لم يبوئها معه
معه.
بيتا. قال أبو عمر: قد أوجب قوم من السلف نفقته ونفقة زوجته الحامل. ذكر أبو بكر قال: حدثني عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر فيطلقان وهما حاملان لهما النفقة. قال: وحدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل، قال: عليه النفقة حتى يفضع. قال: وحدثني حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته وهي حرة أنفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت لم ينفق عليها. قال: وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الحر إذا كانت تحته أمة فطلقها حاملا، قال: عليه النفقة حتى تضع. قال: وليس عليه أجر الرضاع. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا، قال: النفقة على العبد وليس عليه أجر الرضاع. قال: في الحر تحته الأمة كذلك، وفي العبد تحته الأمة كذلك. قال: وسمعت الزهري يقول: في الأمة الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. وقال ابن جريج: بلغني أن الحرة إذا طلقها العبد حاملا لا ينفق عليها إلا بإذن سيده، والأمة كذلك. ولا والأمة كذلك. والأمة كذلك. نعم.
هي أطفال الحرة، بلغني أن
يعني
الحرة والأمة كذلك، ممكن
ممكن
والأمة يعني
الأمة
وشاذ
على
والأمة.
الاستئناف، الأمة على الاستئناف، والعطف
نعم
على الضمير فعليها، وهكذا.
نعم
قال: وإذا وضعت فلا ينفق على ولده من أجل أنه لا يرثه. قال أبو عمر: لما لم تجب نفقة الولد على العبد ولا حق الرضاع كان ذلك دليلا على أن النفقة على الحامل المفتوتة لا تجب، لأن النفقة عليها إنما هي من أجل ولدها. أما الرجعية فحكمها حكم الزوجة في النفقة والسكنى بإجماع من العلماء، فالعبد فيها كهو في زوجته سواء، فالعبد فيها كهو في زوجته سواء، وبالله التوفيق. وقال أحمد: في الأمة إذا زوجت لزم زوجها أو سيدها النفقة إن كان مملوكا، وإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى، اتفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده،
أنفق،
مدة مقامها عنده. نعم،
يبقى أنفق بقى،
أنفق. نعم
أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده.
نعم فإن كان لها أم ولد لم تلزم الزوجة نفقة ولدها حرا كان أو عبدا، ونفقتهم على سيدهم، وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت أو أمة. قال أبو عمر: من أوجب النفقة المفتوتة الحاملة على الحر أو العبد أوجبها بظاهر القرآن، من قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ومن أخرج العابد من هذا الخطاب أخرجه بالدليل المخرج في كل ما يجب من الحقوق في الأموال، فلما لم تجب عليه زكاة ما بيده من المال ولا أن يتلف منه شيئا إلا بإذن سيده، كان
فإن
كذلك لا
كان لها
يخرج.
إيه؟ أم ولد، ولا فإن كان لها ولد؟
فإن كان لها
فإن كان لها ولد، مش كده؟ لم
فإن
تلزم
كان لها ولد
الزوجة نفقة
نعم
ولدها. أما أم دي صعبة هنا، هي أم الولد في كل الأحوال مع سيدها.
طب وليس على العبد نفقة ولده ولدها وليس على العبد
فإن كان
نفقة
لها
ولدها
ولد لم تلزم الزوجة نفقة ولدها حرا كان أو عبدا،
نفس
ونفقتهم
الكلام تحت.
على سيدهم. تحت، وليس على
وليس على
العبد
العبد نفقة
نفقة ولده
ولدها
حرة كانت أو أمة.
ولدها ولدها
ولدها هي يعني.
وليس على العبد نفقة ولدها حرة
نعم
كانت أو أمة. نعم.
نعم
قال: ومن أخرج العبد من هذا الخطاب أخرج بالدليل المخرج في كل ما يجب من الحقوق في الأموال، فلما لم تجب عليه زكاة ما بيده من المال ولا أن يتلف منه شيئا إلا بإذن سيده، كان كذلك لا يخرج مما بيده من مال سيده في إنفاقه على زوجته. وسنوضح أقوالهم في السنة بإذن العبد في النكاح حيث يجب إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. باب عدة التي تفقد زوجها. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو، فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال أبو عمر: روي عن عمر وعثمان في المفقود أن زوجته تتربص 4 سنين بعد شكواها إلى السلطان، ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تنكح إن شاءت. وإلى قول عمر وعثمان ذهب مالك في ذلك، والمفقود عنده وعند أصحابه على وجوه سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقال الليث نحو قول مالك في ضرب الأجل لامرأة المفقود، وخالفه فيما نذكره عنه إن شاء الله تعالى. وروي عن علي مثل قول عمر وعثمان في ذلك، إلا أن الأشهر والأكثر على عن علي خلافه، وذلك أن زوجة المفقود لا تنكح عنده حتى تستيقن موته. وعلى قول علي في أن امرأة المفقود لا يضرب لها أجل 4 سنين ولا أقل ولا أكثر، وأنها لا تنكح حتى يصح موته وتستحق ميراثه، ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء. وروى خلاس عن علي قال: تتربص امرأة المفقود 4 سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تعتد 4 أشهر و10. وأحاديث خلاس عن علي منقطعة ضعاف وأكثرها منكرة، وأصح ما فيه عن علي ما رواه منصور عن منهل بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي قال: في امرأة المفقود هي امرأته يعني أبدا حتى يصح موته. ورواه الحكم عن علي من وجوه سنذكرها بعد إن شاء الله عز وجل. أما قول مالك: أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صواقها أو في المرأة، هو عن عمر منقول بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص 4 سنين و4 أشهر و10 بعد ذلك ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته. قال الزهري: يعزمه الزوج
ثم تزوجوا،
ثم
يعني
تزوج
يعني.
أو تزوج، لأن الزواج بيدي أوليائها يعني.
ماشي، نعم.
قال الزهري: يعزمه الزوج، يعزمه الزوج. وقال معمر: وأما نحن فنقول تعزمه المرأة،
تغرمه بقى الصداق يعني، ويغرمه
نعم. صحيح، جزاكم الله خير. قال: وهذا أحب القولين إلينا. وذكر أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها. قال: وحدثني عبد الأعلى عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قال: إن جاء زوجها خير بين امرأتي وبين الصداق الأولي. وقال: حدثني عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته فاختار المال فجعله على زوجها الأحدث. قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضي فيها أو قضى فيها فقالت: أعنت زوجي الأحدث بوليدة. قال: وحدثني ابن رمي قال: حدثني سعيد عن قتادة عن أبي مليح عن سهيمة بنت عمير الشيبانية قال: نعي إلي زوجي من قندابل أو قندابل، فزوجت بعده العباس بن طريف أخا بني قيس، فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور، فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال؟ قلنا: قد رضينا بقضائك، فخير الزوج بين الصداقة وبين المرأة. فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه القصة، فخير الزوج الأول بين الصداقة وبين المرأة، فاختار الصداقة فأخذ مني 2000 من الزوج الآخر 2000. سبحان الله. قال أبو عمر: هذا لا يروى عن علي إلا من هذا الوجه. يعني سبحان الله، هذا الأثر فيه أن يعني بيان لما كان عثمان رضي الله عنه في أثناء حصاره يمنع الصحابة من الدفاع عنه،
نعم،
لأنهم كان لا يحول بينهم وبينه حائل، الناس كانت بتخش عليه يعني
صحيح، نعم،
يسألونه، ولم يكن الخارجون يمنعون الناس عنه، لكنه كان
نعم،
يعني لا يرضى بالقتال رضي الله عنه.
هي لولا عزمته،
نعم
نعم،
رضي الله عنه.
والله
قال أبو عمر: هذا لا يروى عن علي إلا من هذا الوجه، والمعروف عنه خلافه على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وقد روي هذا الخبر عن عبد الرزاق عن عمرو عن أيوب قال: كتب الوليد إلى الحجاج أن سلما قبلك على المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته، فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة، فقال أبو المليح: حدثتني سهيمة بنت عمير الشيباني.
هي نعم فهيمة. نعم.
أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدري أهلك أم لا، فتربصت 4 سنين ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت. قال: سبحان الله. فركب زوجايا إلى عثمان فوجداه محصورا، فسألاه وذكر له أمرهما، فقال عثمان: أعلى هذه الحال؟ قال: إنه أمر قد وقع ولا بد فيه من القول. فقال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها. قال: فلم يلبث أن قتل عثمان رضي الله عنه، فركب بعده حتى أتى عليا بالكوفة فسأله فقال: أعلى هذه الحال؟ فقال: قد كان ما ترى ولا بد من القول فيه. قالت: وأخبراه بقضاء عثمان إلا ما قال عثمان، فاختار الأول الصداق. قالت: فأغنت زوجة الآخر 2000، وكان الصداق 4000، وذكر تمام الخبر.
يبقى في هذا
سبحان الله.
توضيح للآخر إنه لما قال فأخذ مني 2000 ومن الزوج الآخر 2000، إنه لم يكن حكم عثمان يعني، وإنما كان تطوعا منها أن أعطت.
نعم.
نعم.
قال أبو عمر: يمكن أن يكون علي رضي الله عنه أمضى قضاء من قبله إن كانت مسألة اجتهاد.
قضاء من قبله أمضى قضاء عثمان يعني،
قضاء من؟
قضاء عثمان
قضاء من قبله يعني؟
نعم
الفتحة على القاف. أمضى قضاء من قبله إن كانت مسألة اجتهاد، وأما رواية المعروف فعلى غير ذلك. أما الرواية المعروفة فعلى غير ذلك.
أما رأيه المعروف فعلى غير ذلك.
يعني الرواية المعروفة ولا رأيه
ممكن.
المعروف؟
نعم.
وذكر ان هو روي عنه غير ذلك.
نعم.
بس
لأنه
لفت
هو
انتباهي ان هو
الرأي هو أنها إيه؟ أنها زوجته أبدا.
لا، لابد ان يصح صوته. بس لفت انتباهي ان هو اتى عليا في الكوفة يعني،
أيوه
والمشهور انه كان في المدينة يعني.
في
قال أبو عمر:
يمكن بعدها بزمان.
وروى من حديث ابن أبي ليلى عن عمر، ومن حديث أبي عمر الشيباني عن شعبة عن عمر في امرأة المفقود أنها تعتد 4 سنين، وليس وهذا ليس بشيء. والصواب ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر أمرها أن تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. وروى عبيد بن عمير في امرأة المفقود أنه أمرها أن تتربص 4 سنين ثم فعلت، فأمرها أن تعتد 3 قروء ففعلت، ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر و10. وروي عنه من وجوه أنه أمر ولي زوجها المفقود فطلقها. وهذا اضطراب في ذلك عن عمر، ورواية سعيد أشبه إن شاء الله تعالى. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن الحكم عن علي صالح تتربص امرأة المفقودة حتى تعلم أحي هو أم ميت. وأخبرنا معمر بن أبي ليلى عن الحكم أن علي قال هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. قال أخبرنا ابن جريج قال بلغني أن ابن مسعود وافق عليا أنه تنتظره أبدا. وذكر أبو بكر عن ابن عياش عن الحكم عن علي قال إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يقتل أو يموت.
نعم.
ويشهد بصحة مرسل الحكم حديث المنصوري عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي في امرأة المفقود قال هي امرأته يعني حتى يصح موته. وبهذا قال أبو قلابة وإبراهيم والشعبي وجابر بن زيد وابن سيرين والحكم وحماد. أما اختيار فقهاء أئمة الفتوى بالأمصار في المفقود فقال مالك في موطئ ما ذكرناه وروى ابن القاسم عن مالك قال تنتظروا امرأته 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل، فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال ويضرب الأجل 4 سنين من حين يرفع إلى الحاكم لا من يوم فقد، فإن رجع قبل أن تتزوج فهو أحق بها وللمرأة إن لم يرجع المهر كاملا. وقال مالك في الأسير يعرف خبره ثم انقطع فلم يعرف له موت ولا حياة لا يفرق بينه وبين امرأته. قال والعبد إذا غاب أجله أو أجله 2 سنين ومن المفقود لا يحرك إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي، والمفقود إذا رجع بعد عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها. ثم سمعه ابن القاسم يقول الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. وقال في المدونة كان مالك يقول إذا عقد الثاني ولم يدخل فلا سبيل للأول إليها، ثم وقف قبل موته بعام ثم وقف أو وقف قبل موته بعام فسمعت يقول الأول أحق بها وقف
ممكن. نعم يعني سؤال يعني
رجعا ثم وقف قبل موته بعام فسمعته يقول الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. وبه قال ابن القاسم وأشهب وقال المغيرة وابن كنانة وابن دينار بقوله الأول. قال أبو عمر قوله الأول في الموطأ فأرى عليه إلا أن مات. وقال ليث إذا قدم المفقود بعد الأجل قبل أن يتزوج
أرى عليه.
نعم
ما معنى فأرى عليه إلا أن مات؟
يعني الزوج الأول
فأرى عليه
وكان يقول
أي
لا سبيل الأول بعد العقد ثم رجع وقال إن هو له الحق فيها إن أدركها قبل العقد قبل الدخول. فأرى عليه يعني الأول
إلا إن مات يعني
يرى عليه ماذا؟
غريب. وقال مالك في الأسير يعرف خبرته مقطعنا له طرحة لا يفرق بينه وبين امرأته. وأنا أشك يعني إن العبارة تكون كلمات أخرى غير دي يعني. نعم.
قال عليه الطلاق يعني.
نعم.
قال عليه الطلاق إلا أن مات. ماشي. وقال ليث إذا قدم المفقود بعد الأجل قبل أن يتزوج فليس الإمام عليه الطلاق، وإن تزوجت بعد الأجل ثم جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه طلاق. وقال الشافعي في امرأة الغائب أفي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته. قال ولو اعتدت بأمر حاكم بعد 4 سنين 14 عشر أو نكحت ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها بحاله. قال إنه ممنوع من فرجها بوطء شبهة ولا نفقة لها من حيث نكحها ولا في عدتها من الوطء الفاسد أنها مخرجة نفسها من يده. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تتزوج امرأة حتى تثبت وفاته. قال المفقود يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره أو يأسره العدو فلا يستبين موته، وهو قول الثوري وقول صالح والحسن بن حي وقول الثوري وقول وقول صالح والحسن بن حي. من صالح هذا؟
مش هو الحسن بن صالح بن حي؟
نعم. نعم. وقال عثمان البتي في
ممكن
المفقود
تقولها كذا،
يتزوج
يعني
امرأة.
هو قول الثوري وقول الحسن بن صالح بن حي.
وقال عثمان البتي في المفقود يتزوج امرأته فيجيء وهي متزوجة أنه أحق بها، ويرد على الزوج الأخير بهذه أنه إنما تزوج امرأة لها زوجة. قال أبو عمر اتفق الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح أن امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى تعلم وفاته أو طلاقه. وقد كان الشافعي يقول فيها الوغداد بقول مالك على ما روي عن عمر، ثم رجع عن ذلك إلى قول علي رضي الله عنهما. والمفقود عند مالك على 4 أوجه: مفقود بين الصفين في أرض العدو، ويعمر من 70 إلى 80. ولو الأسير الذي تعرف حياته وقتا ثم ينقطع خبره فلا يعرف له موت ولا حياة، فيفرق بينه وبين امرأته ويعمر أيضا. مفقود يخرج في وجهه لتجارة أو غيرها فلا يعرف موضعه ولا تعلم حياته ولا موته، فذلك تتربص زوجته 4 سنين ثم تعتد. ومفقود في معركة الفتنة ينعى إلى زوجته يجتهد فيه الإمام.
فكده 4 صحيح، والمفقود عند مالك على 4 أوجه. طب تمام.
نعم.
يبقى مفقود بين
ولأصحاب
الصفين وأسير، ومفقود في تجارة وفي معركة فتنة. تمام نعم.
طب ما وجه يعني التفريق بمعركة الفتنة؟ معركة الفتنة أقرب إن هو يعني غير معركة
بيكون
العدو،
ماشية
يعني أقصد إن معركة
معركة العدو
العدو
فيها
يتأكد فيها
فيها
موته،
رسالة.
المعركة مع العدو يتأكد فيها موته، أما معركة الفتنة قد لا يتأكد موته يعني.
ولا العكس، إن معركة بين العدو وهو بيقول فيها إيه؟ يعمر من
يعمر
70 إلى 80، لأنه حالة فيها يمكن التبين ويمكن التعرف على أمارات ويخبر الناس عنه، أما في الفتنة فيعني هرج.
أو لوجه آخر أن الفتنة لا أسر فيها،
ممكن نعم
فبالتالي لو فقد يبقى خلاص مفيش احتمال الأسر،
نعم
فموته أقرب، بخلاف العدو الأسر موجود.
نعم
نعم. قال والأصحاب مالك اختلاف كثير في الذي يظهر في صف القتال ثم يفقد، وقد ذكرته في كتاب أقوال اختلاف مالك وأصحابه، وهو أشهر بن نافع عن مالك في الذي يرى له الذي يرى في صف القتال الذي يرى في صف القتال ثم لا يعلم أقتل أم ما فعل الله به ولا يسمع له خبر. قال مالك يضرب له أجل سنة من يوم ينظر فيه السلطان ينظر فيه السلطان ثم تعتد امرأته، وسواء كان ذلك في أرض الإسلام أو في أرض الحرب. روى عيسى عن القاسم عن الملك إذا فقد في فتن المسلمين ورؤي في المعترك أو لم يرى أنه ينتظر يسيرا قدر ما يرجع الخارج والمنهزم ثم تعتد امرأته ويقسم ماله، ذكره العتبي. قال وقال سحنون أراه بمنزله المفقود في مفقود في جميع أحواله،
منزلة
بمنزلة المفقود في جميع أحواله. وفي هذا الباب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. قال أبو عمر: بلاغ مالك هذا على أحد قوليه، على أحد قوليه، لأنه قد روي معنى قوله الثاني في هذا الخبر عن عمر نذكرها إن شاء الله عز وجل. وقوله في موطئي: وهذا أحب ما سمعت إلي، دليل على أنه سمع فيه اختلاف عن عمر، وقوله هذا في موطئي عند جميع الرواه. وقد شهد يحيى موته ومن آخر أصحابه عرضا للموطئ عليه. وروى سحيم عن ابن القاسم في هذه المسألة وفي مسألة المفقود أن مالك رجع قبل موته بعام، فقال الأول: وأحق بها ما لم يدخل الثاني. ويقول ابن القاسم: وأشهد. وقال المدنيون من أصحابنا في الموطأ في مسألة المرتجع ومسألة المفقود أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل إلى
المرتجع.
الأول إليه. المرتجع بالفعل يعني،
هو أرجعها يعني،
المرتجع اللي هو من؟ اللي هو الزوج الأول؟
الزوج الأول يعني، نعم، اللي هي
اللي
في
هو
فرضية
المفقود يعني.
الباب يعني،
نعم نعم
يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته.
نعم ومسألة المفقود أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل الأول إليها دخل الثاني بها أو لم يدخل. وقول الشافعي والكوفيين في هذه المسألة كقولهم في مسألة المفقود. ذكر أبو بكر قال: حدثنا معاوية عن الشعراني عن الشعبي قال: سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته فبلغها أنه مات ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: يخير الزوج بين الصداقة وامرأته، فإن اختار الصداقة تركها مع الآخر وإن شاء اختار امرأته. قال: وقال علي: لها الصداق من الآخر ما استحل من فرجها، يفرق بينها وبينها ثم تعتد الثلاث حياض ثم ترد على الأول. وأما بلاغ مالك عن عمر الذي طلق فأعلمها فارتجع ولم يعلمها حتى رجعت نكحت، فهو غير مشهور عن عمر من رواية الحجاز وأهل العراق. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عبد الكريم الجزري عن سعيد المسيب ومعمر عن منصور عن إبراهيم أن أبا كنوف طلق امرأته ثم خرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل قضاء عدتها، ولا أعلم لها بذلك، ولا أعلم لها بذلك حتى تزوجت، فسأل عن ذلك عن رجعتها قبل انقضاء العدة، ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسأل عن ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن أدركتها
أظن
قبل
هي
أن يدخل بها.
فيها تكرار من السطر اللي فوقيها،
ثم
من
خرج
أول إيه؟
مسافرا
ولا
وأشهد على رجعتها،
أعلم، ها؟
ولا أعلم لها بذلك حتى، ولا
ولا
أعلم،
علم لها بذلك، زي اللي تحتها يعني، ولا علم
أنا أقصد
لها بذلك حتى تزوجت.
أقصد أن الزوجة المسافر لم يعلمها، يعني أشهد.
ماشي، مش مشكلة، ماشي. بعدها بقى فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب، وكلمة على رجعتها زي اللي فوقيها بالظبط، قبل انقضاء العدة، صح كده؟ ولا علم لها بذلك حتى تزوجت. يبقى السطر ده كله تكرار،
طب مين اللي سأل؟
ويبقى ايه؟ فسأل هو عن ذلك عمر بن الخطاب.
وفي الاخر بيقول امرأته، يبقى هو اللي هو المفقود يعني، او
نعم
المسافر. تمام،
نعم
جزاك الله خير.
أمين.
قال: ولا اعلم لها بذلك حتى تزوجت، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ان دخل بها فهي امرأته، والا فهي امرأته إن أدركتها قبل أن يدخل بها. قال: وأخبرنا سيدنا محمد المنصور الأعمش عن إبراهيم قال: طلق أبو كنوف رجل من نجد امرأته واحدة أو اثنتين، ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت، فجاء عمر بن الخطاب فكتب له إلى أمير مصر إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي امرأة الأول. وقال علي رضي الله عنه: هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها. وروى كلمة عن إسماعيل بن أبي قدر الحكم أن أبا كنوف طلق امرأته ولم يعلمها وأشهد على عدتها فلم يعلمها، فقال له عمر رضي الله عنه: إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها. هكذا قال أن تتزوج المحفوظ في هذا الحديث إلا أن يدخل. وأما قوله طلق امرأته ولم يعلمها فخطأ من الكاتب والله أعلم، وإنما هو طلق وأعلمها وأشهد على رجعتها ولم يعلمها. وكيل عن شعبة عن الحكم قال: قال علي رضي الله عنه: إذا طلقها ثم أشهد على
عن
رجعتها
شعبة.
فهي امرأته شعبة،
نعم جزاك الله خير.
ثم أشهد على
ماشي.
رجعتها فهي امرأته. نعم
نعم.
نقف يعني.
لا لا تفضل.
نعم
هيبقى كويس.
قال إذا طلق، إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها. وقال أبو بكر حدثنا وعبده عن سعيد عن عمرو، عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه كان يقول: وأحق بها دخل أو لم يدخل بها. قال أبو عمر: قال بقول عمر في هذه المسألة شويح من الحسن وسعيد بن سعيد وعطاء بن شهاب وجابر بن زيد وغيرهم. وبه قال مالك الأوزاعي والليث وطائفة من أهل المدينة وطائفة مع أهل المدينة، ومن حجتهم ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن سعيد أن السنة مضت في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتبها رجعتها ثم تحل فتنكح زوجا غيره، أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها من زوجها الآخر. وهذا الخبر إنما يروى عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة لا أذكر فيه سعيدا. ويروي عن ابن شهاب وغيره عن سعيد بن سعيد عن عمر أنه قضى بذلك لا ذكر فيه للسنة ولا صح فيه ذكر السنة، وهو عن عمر بوجوه كثيرة، وهو عن عمر مع وجوه كثيرة، وقد خالفه علي في ذلك. وقد روى قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة أنه غرر الشهود الذين شهدوا في الرجعة واستكتموا واتهمهم فجلدهم وأجاز الطلاق ولم يردها إلى زوجها الأول، أنه غرر
ولا عذر عذر
عذر
شهودا.
عذر. نعم. وهي رواياتهم منكرة، ولو قبل شهادتهم في الرجعة ما جلدهم، ولا يصح جلد الشهود عنه ولا في شيء من الأصول. يعني كيف لا يصح جلد الشهود؟ أليس يجلد الناكلون في الزنا؟
لا هو يكون عنه يعني،
يعني
ولا
يقول: ولا
يصح
في شيء
جلد
من الأصول،
الشهود عنه.
ولا في شيء من الأصول.
يعني
يروي
ولم
مشاهده
يرد
في
هذا
الرجعة.
في شيء من الكتب الروايات. هو لا
الروايات
يتكلم عن
يعني.
مسألة الشاهد مثلا يجلد أم لا، نتكلم عن هذه الواقعة. يعني
طيب، ما هو سيدنا عمر هو اللي
هو قبل
جلد.
كده مش قال إن رواية خلاس دي ضعيفة، كانت عن علي ولا عن عمر؟
هو خلاف عن علي منكر.
قال إن هي مناكيب أهو، وأحاديث خلاس على علي منقطع ضعاف وأكثرها منكرة. فهو بيتكلم على مسألة الإيه؟ مسألة جلد
النقل
أولئك
يعني.
الشهود في هذه الواقعة. النقد.
نعم. قال: المعروف عن علي ما رواه ابراهيم والحكم عنه واجمعوا ان مراسيل ابراهيم صحاح، وقول ابراهيم وفقهاء الكوفيين ابي حنيفه واصحابه والثوري والحسن بن حي، وبه قال الشافعي وابو ثوب وداود كلهم يقول في ذلك بقول علي: الاول احق بها دخل الثاني ام لا. واجمع العلماء ان الاول احق بها لو جاء قبل ان تتزوج كانت امراته لرجعته اياها، وهذا يدل على صحه الرجعه مع جهل المراه بها. وإذا صحت الرجعة كانت امرأة الأول وفسق نكاح الآخر وأمر بفراقها وردت إلى الأول بعد العدة من الآخر لوطئ الشبهة واستحقت مهرها منه إن كان دخل بها. والحجة في ذلك قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وقد فعل. وهذا القول أقيس، وقول مالك من طريق الاتباع أظهر، والله الموفق لا شريك له وبالله التوفيق. هذا آخر الباب من كتاب القرآن.
الحمد لله جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.